بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أنا أستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة نتكلم على من يجوز له أن يغسل ومن لا يجوز له أن يغسل. الأصل أن كل جنس يغسل جنسه، فالأصل أن الرجل يغسله رجل والمرأة تغسلها امرأة. ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم هل للرجل أن يغسل زوجته التي ماتت، وكذلك هل للمرأة أن تغسل زوجها الذي توفي، ثم بعد ذلك هل يجوز للرجل أن يغسل امرأة هي أجنبية عنه، وكذلك هل يجوز للمرأة أن تغسل رجل هو أجنبي عنها أم لا. قلنا كلام ابن أبو عمر ابن عبد البر يجمع أطراف من هذا الفقه اللي هو مسائل الغسل، من يغسل من، وهل يجوز إذا اختلف الجنسان أن يغسل بعضهما البعض أم لا. يقول في التمهيد تعليقا على حديث أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ماتت فأمر النسوة أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة، وهي اللي احنا قلنا الأصل المعتبر، مدام توجد نساء يبقى هم الأصل، هن الأصل أن يغسلن نساء، ويوجد رجال يبقى هم الأصل أن يغسلوا رجال، وبكده يبقى الإنسان بيعمل بالمجمع عليه ولم يدخل في أي اختلاف بين أهل العلم. يقول: في هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج، لأن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي لأن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللواتي توفين في حياته، رقية، زينب ورقية وأم كلثوم، ولم يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها. طيب، يبقى ده الأصل. هيعرض بعد ذلك إذا كان الزوج تعرض لمسألة التغسيل هل يجوز له وكذلك الزوجة أم لا. يقول: وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها، وغسلت أسماء بنت عميس لزوجة الصديق رضي الله عنه زوجها أبا بكر بمحضر يعني بحضور بمحضر جلة من الصحابة بمحضر جلة من الصحابة وكذلك غسلت أبا موسى امرأته يبقى هو في الشق الأول يقول بأن المسألة فيها إجماع جواز أن تغسل المرأة زوجها. قالوا لأن المرأة إذا توفي زوجها فهي تعتد، ومعنى كونها تعتد أي لا يصح لها أن تتزوج على زوجها هذا، مما يدل على بقاء التسمية كما هي أنه زوجها. واستدل على ذلك بالأثر، أثر أسماء هذا ضعيف لكنه قد يرتقي بمجموع الطرق المرسلة، له طرق مرسلة. ممكن بعد ما ننتهي من الباب نملي عليكم هذه الطرق، له طرق مرسلة ربما يثبت بمجموعها، وليس التعويل في هذه المسألة على أثر أسماء أو أثر تغسيل زوجة أبا موسى، إنما التعويل على أمرين. الأمر الأول أنه ما زال زوج لها. الأمر الثاني أنه لم يأتي مانع يمنع من ذلك. الأمر الثالث ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع، من الإجماع على الجواز. وهذا الإجماع حكاه أيضا النووي، حديث لا ده العكس، ده الرجل يغسل زوجته. هذا الإجماع اللي نقل ابن عبد البر نقله أيضا الإمام النووي في المجموع في الجزء الخامس صفحة 132، يقول بعد أن تكلم على المسألة يقول: فالصواب الاحتجاج بالإجماع، أي الإجماع على جواز أن تغسل المرأة زوجها. فقد نقل ابن المنذر في كتاب الإشراق وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت، فقد نقل ابن المنذر في كتاب الإشراق وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها، أي أن المرأة أن تغسل زوجها. وكذا نقل الإجماع غيره، أي غير ابن المنذر، وأن الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد، أي عن الإمام أحمد، أنها ليست لها أي ليست للزوجة ليست لها غسله، يقول: فهو محجوج بالإجماع قبله. وكأن النووي يعتمد في الإجماع على نقل ابن عبد البر، وابن عبد البر مستنده في الإجماع أن حادثة أسماء وقعت بمحضر من الصحابة ولم ينكر ذلك منهم أحد، والموضع موضع يمكن فيه الإنكار، فكأن ابن عبد البر اعتبر هذا هو الإجماع، وبناء على ذلك استفسار الإمام النووي أن يقول بأن مخالفة أحمد في هذا الباب لا تضر، أي لا تضر الإجماع، لكون الإجماع واقع قبله، أي واقع قبل الإمام أحمد. لكن إن كان الأثر فيه كلام وهو مستند الإجماع وخالف الإمام أحمد، فهذا مما يجعل دعوى الإجماع صعبة، يعني يصعب القول بها. ليه؟ لو كان مستند هو أثر أسماء ووجود المخالف هو الإمام أحمد، في هذه الحالة يكون الأمر عسير أن تقول هو محلول بالإجماع قبله. طيب، يقول أبو عمر، بيت كلام أبو عمر، الكلام ده كله كان للإمام النووي اللي هو من أول قوله فالصواب الاحتجاج بالإجماع، فقد نقل ابن المنذر إلى أن أنهى كلامه بقوله أي على مخالفة الإمام أحمد فهو محلول بالإجماع قبله. بعد أن انتهى ابن عبد البر من عرض الشق الأول وهي أن تغسل المرأة زوجها، وهو قول صحيح أنه جائز، يتكلم على الشق الثاني وهو أن يغسل الرجل زوجته. المشكلة في أن يغسل الرجل زوجته إن هم ما قدروش يستخدموا نفس الحجة بتاع الجواز أن تغسل المرأة زوجها. عند المرأة، المرأة دي التي مات عنها زوجها لا تستطيع أن تتزوج، ويجب عليها أن تعتد، ويجب عليها أن تمتنع عن الزواج، حتى لا يجوز لأحد أن يخاطبها بالزواج إلا تعريضا. فدل ذلك على أنه ما زال زوجها، ما يدروش يستخدموا نفس الحجة في حالة الزوج بنفس هذا الكلام. ليه؟ قالوا لو كان هذا الرجل متزوج من أربع نسوة وماتت إحداهن، لجاز له في ثاني اليوم أن يتزوج أخرى. لو كانت بنفس الكلام هذه زوجة له لكان كده متزوج من خامسة، فعشان كده ما قدروش هنا يستخدموا نفس الحجة. واختلفوا في غسل الرجل امرأته فأجاز ذلك. هنا يستخدم نفس الحجة. واختلفوا في غسل الرجل امرأته امرأته واختلفوا في غسل الرجل امرأته، فأجاز ذلك جمهور من العلماء، أجاز ذلك جمهور من العلماء من التابعين والفقهاء، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. خذوا بالكم، ابن عبد البر قلما ينقل مذهب أحمد، قلما ينقل مذهب أحمد، لأن ابن عبد البر وابن حزم وكذلك القرطبي وغيرهم من أهل الأندلس لم يكن مذهب أحمد منتشر عندهم، فضلا عن أن بعض أهل العلم مثل الإمام الطبري كان يعتبر أحمد محدثا وليس من الفقهاء، فمن أجل ذلك ربما يقع في كلام ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم أنهم قلما ينقلوا مذهب أحمد. فيقول: وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وداود بن علي، وكذلك هو قول ابن حزم وغيرهم. وحجتهم في ذلك علي بن أبي طالب غسل زوجته فاطمة، غسل زوجته فاطمة، يريد أن يقول هذا صحيح موقوف، لكن لم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة. لكن المسألة فيها حديث مرفوع يدل على هذا الأمر، وفيه آية تدل أيضا على هذا الأمر. أما الحديث فهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنازة بالبقيع. احنا قلنا جنازة وجنازة الاثنين يجوز، الجنازة تقال للنعش نفسه والجنازة تقال للميت الجثة نفسه. وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول ورأسا، وأقول ورأسا، فقال: بل أنا ورأسا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بل أنا ورأسا، صلى الله عليه وآله وسلم. ما ضرك؟ قل: اللي ضرك يعني، او اللي يخوفك، ما ضرك لو مت قبلي، لو انت مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه، وعند جميعهم علة الحديث هو محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد عنعن في كل الروايات الا في رواية واحدة وهي رواية ابن هشام، لان هذا الحديث رواه ابن هشام في السيرة، الا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث، صرح بالتحديث فثبت بذلك الحديث. يبقى الحديث المرفوع يدل على هذه المسألة، اي جواز ان يغسل الرجل امرأته، واعل هذا الحديث بعلتين. العلة الاولى هي عنعنة ابن اسحاق، لكن ثبت في رواية ابن هشام في السيرة ان ابن اسحاق صرح بالتحديث. والعلة الثانية ان في رواية الزبري وغيره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو مت قبلي، بدل ما يقول فغسلتك يقول فهيأتك، يقول فهيأتك بدل قوله فغسلتك. والحقيقة مفيش فرق بين قوله غسلتك وهيأتك. ليه؟ لو احنا قلنا في الحديث فهيأتك وكفنتك ثم صليت عليك ثم دفنتك، كل الحاجات دي، يبقى لازم نفهم ان كلمة هيأتك هنا معناها ايه؟ معناها التغسيل. انا مش بقى للتغسيل، مش بقى للتغسيل. فاذا مفيش قدح او مفيش تعارض بين ان يقول فغسلتك او ان يقول فهيأتك وصليت عليك الى اخر الكلام. طبعا الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها هذا له بقية، انها استنكرت هذا الكلام وقالت له فيما معناه لأصبحت في ثانية الليالي معرسا بامرأة غيري، يعني انا اموت من هنا وانت تتزوج علي اخرى ثاني يوم عصر صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ايضا الاثر، اثر عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه. لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه. قال البيهقي فتلهفت على ذلك، تلهفت، تلهفت على ذلك. يقول لك ده انسان ملهوف يعني مشتاق. فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز. قلت الشيخ يقول، الشيخ ناصر يقول والجواز وقول الإمام أحمد، طبعا أنتم علمتم أنه قول الإمام أحمد وقول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. هذا الأثر أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره. يبقى اذا في تغسيل الرجل زوجته هذا جائز لمذهب جمهور اهل العلم، واحتجوا بأدلة منها في المرفوع والحديث الذي مضى من تمنيه صلى الله عليه وسلم او من تبشيره لعائشة انها لا يضرها شيء ماتت قبله ان يغسلها هو الشاهد، او من تمني عائشة لو عاد الامر مرة ثانية لكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد غسلناه. ابن عبد البر احتج على ذلك بان علي بن ابي طالب غسل زوجته. انا ادخلت شيء في شيء. اثر عائشة هذا مش بذلك القديم. نعم. يبقى اذا تغسيل الرجل زوجته الحديث المرفوع وما احتج به ابن عبد البر من ان علي بن ابي طالب غسل زوجته فاطمه، غسل زوجته فاطمه، واحتج لهم ابن حزم بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، فقال سماهم الله عز وجل ازواج. الخطاب طبعا هنا لمن؟ للرجال. يقول النص يعني الرجل له نصف تركة زوجته إن لم يكن لهن ولد إلى آخر النص، فيقول سماها زوجة. سماها زوجة في بعض أحكام ولم يسمها زوجة في بعض أحكام. سماها زوجة هنا ولم يسمها زوجة في جواز إيه؟ أن يتزوج رابعة بعد أن ماتت هذه. عائشة؟ لا، ده في المسألة اللي فاتت. لا، هي اللي كانت هو اللي بيقول ما ده المرفوع اللي انتهينا منه. نقول الاثر. طيب يقول ابن عبد البر وحجتهم ان علي بن ابي طالب غسل زوجته فاطمه وقياسا على غسلها اياه، يقول ومن الادله ايضا قياسا على ان للزوجه ان تغسل زوجها، وهذا القياس مع الفرق طبعا، ولأنه كان يحل له من النظر إليها، ما لا يحل للنساء. طبعا وكل ده كلام نظر يعني مأخوذ من المعاني ويمكن رده لولا ما ورد فيه من الحديث المرفوع. ده مذهب الجمهور وأدلة الجمهور، ومذهبهم طبعا أقوى. والمخالف في هذه المسألة يقول وقال أبو حنيفة والثوري وروي ذلك عن الشعبي لا يغسلها. ليه؟ يقول لأنه ليس في عدة منها، وهذا ما لا معنى له. ابن عبد البر يرد هذه الحجة، يقول كلام هذا لا معنى له، أي لا دليل فيه، لأن في حكم الزوجة لا في حكم المبتوتة، والله اللي أثبت إن هي ما زالت في حكم الزوجة هو النص من القرآن أن سماها زوجة، والنص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو ماتت قبله لغسلها. بدليل المورثة. والأصل في هذه المسألة غسل علي فاطمة رضي الله عنهما. المبسوسة التي بت في طلاقها يعني الغير مرجوع يعني طلقها البتة يعني ثالثة. والأصل في هذه المسألة غسل علي رضي الله عنها رضي الله عنهما غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ده الاختلاف بين الأمرين ثم روى عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا يقول إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة يغسلها زوجها والرجل امرأته. ده مذهب حماد. حماد يقول هذا. أما سفيان فيخالف أن سفيان على مذهب أبي حنيفة من أن الرجل لا يجوز له أن يغسل امرأته. قال سفيان ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت. ده زي مسألة الأربعة بالضبط. حينما تموت الزوجة يقول سفيان بما أن الرجل هذا يجوز له ثاني يوم أن يتزوج أختها فلا تكون حينئذ هي زوجة، لا يمكن أن تكون زوجة. لكن مدام النص قال إن هي زوجة ومدام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عائشة بأنها لو ماتت قبله لغسلها يبقى الحكم للنص في هذه المسألة.
في غير عائشة كان متجوز تسعة صلى
قال أبو عمر روى عن ابن عباس أنه قال أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها، ويحتمل هذا من الرجال فذلك جائز، والنساء أيضا جائز كل ذلك والله الموفق. يبقى ده انتهت كده الغرض من كلام أبي عمر بن عبد البر في مسألة هل الرجل أن يغسل زوجته أم لا، وهل المرأة أن تغسل زوجها أم لا. قلنا للمرأة أن تغسل زوجها إما لأنه لم يأتي مانع وإما لما حكي من إجماع وإما لما حكي من أثر أسماء رضي الله عنها، أو لمعنى النص من أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها لا تستطيع أن تتزوج عليه، وفي هذا معنى أنه ما زال زوج لها. والعكس أن يغسل الرجل امرأته مذهب الجمهور أثر إيه؟ نعم، وأثر السيدة عائشة الذي فيه أنها تمنى لو استقبلت من أمرها ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، يعني كان هن يقمن بهذه المسألة. والعكس أي أن يغسل الرجل امرأته الصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم من أن هذا جائز، ويستدل لهم بالمرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو مت لغسلتك، ده الشاهد من الكلام، أو لكف أو لهيأتك، ولا فرق بين قولي غسلتك وهيأتك لأن الاثنين بمعنى واحد. أو من الأثر مثل ما احتج به أبو عمر بن عبد البر من أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر أن هذا دليل لكون الصحابة لم يثبت عنهم أن أحدا أنكر عليه هذه المسألة. والمخالف في هذه المسألة هو الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري، لأنهم يقولون أن هذا الرجل لم يصب زوجا لها بدليل أنه يجوز له أن يتزوج أختها ثانية يوم تموت فيه. كده بنتهينا من النقطة الثالثة إليه الأطفال. هنقول حاضر الصيب إيه؟ الأصل إن هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تشريعا له ولأمته، يعني الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفي أقواله أنها لأمته، أي لأمته أن يفعلون مثل فعلي ومثل قولي. والسيدة عائشة أخبرت بهذا الكلام دون أن تخص نفسها بشيء، يعني أخبرت بهذا الكلام كأنها تدلل على هذا. يبقى مسألتين في هذا الباب. المسألة الأولى وهي مسألة هل لبقية الرجال أن يغسلوا النساء أو للنساء أن يغسلن الرجال. قلنا الأصل أن النساء أن المرأة يغسلنها امرأة والرجل يغسله رجل، والاستثناء وارد في حق الزوج وفي حق الزوجة فقط. أما غير ذلك فلا يجوز، لأن هذه عورة لا يجوز له أن يطلع عليها، إلا طبعا لو وجد في مكان وهذا المكان لم يوجد فيه غيره، أو لم يوجد فيه غير هذه المرأة، يعني إلا لحالة الضرورة فقط. أما في غير ذلك فلا يجوز البت، لأن هذه عورة لا يجوز له أن يطلع عليها. ويبقى مسألة أخرى أتكلم فيها في المرة القادمة. نعم. إيه؟ ما هو الأب لا يطلع على عورة ابنته. ما هو الأب مش يطلع على عورة ابنته، ما أنا أعلم الأب محارم طبعا. ما هو الأب من إيه؟ بس هو مش يطلع على عورة ابنته ولا يمسها أساسا. ان هو غسلها. ما ده اول كلام من عبد البر، ان هو بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن توفينا ولم يغسلنهم ولم يغسلهن الا نسوة، ولم يقم صلى الله عليه وسلم بان يغسل ابنته، مع انه هو صلى الله عليه وسلم كان اولى الناس بهذا لعلمه ولكونها ابنته. نعم. زينب ورقية وأم كلثوم. في الفرض، يعني في الفرض لا الأصل احنا قلناه ده أصل عام، إن المرأة لا يغسلنها إلا النساء، ده أصل عام، ده الأفضل. لكن إن دخل زوجها يغسلها فلا إنكار عليه، لكن هذا يكون أقل من الإيه؟ من الأفضل. ليه أقل من الأفضل؟ لأمرين، لأن هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان أولى أن يفعل هذا مع بناته صلى الله عليه وسلم. وأيضا تغسل زوجها. طبعا أقول أو يغسلها زوجها. نعم، زوجات النساء هؤلاء فالاصل ان المرأة لا يغسلها الا مثلها والرجل لا يغسله الا مثله، وهذا الاستثناء وارد بالادلة التي سمعتموها، وكلما امكن ان تعمل بالمتفق عليه كان هذا افضل. يعني كل ما تقدر ان انت تعمل بشيء لا نزاع فيه يكون هذا افضل. خلاص ما قلنا مفيش نساء يغسل، يبقى هيقوم زوجها، مفيش زوجها يبقى محارم، مفيش خالص الا رجال اجانب، يبقى هذا يجوز موضع الضرورة زي الطبيب. يتبقى مسألة تغسيل الصغير، وهذه سوف تأتي في الصلاة على الصغير ان شاء الله. الصلاة
ما يعرفوش ايه؟
في نساء بس ما يعرفوش الصفة الشرعية. الغسل يا اخوانا من ايسر الاشياء، الغسل التغسيل الميت هذا من ايسر الاشياء. ممكن انت النساء دول تعلمهم في 10 دقائق بالضبط ماذا يفعل، او العكس بالعكس، فلا مانع من ان تعلمهن كيف يغسلن هذه المرأة، لكن انت ما تخش انت تغسل احداث. يتبقى الجزء الرابع والأخير في هذا الفصل الثاني، وهو صفة الغسل. صفة الغسل في معظمها، أي صفة التغسيل الميت في معظمها، تدور على حديث أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى حديث الرجل الذي وقع من على ناقته ساعة أن كان محرما. الحديثين دول يدور عليهم معظم أحاديث صفة غسل الميت أو صفة تغسيل الميت. ممكن نقول في عجالة سريعة مختصر لهذه الأشياء من كتاب الشيخ ناصر. الأمر الأول اقتناء الصور الفوتوغرافية في المنزل لأجل الحاجة، يعني لأجل البطاقة أو ما يشابه ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، هذا مما لم يأتي فيه منع. يقول: ويراعى في غسل الأمور الآتية: أولا غسله 3 فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، لقوله في حديث أم كلثوم اغسلنا 3 أو 5 أو 7 على حسب ما يتراءى لكن صلى الله عليه وسلم، كما سوف يأتي في حديث أم كلثوم. ثانيا أن تكون الغسلات وترا، وهذا ايضا نصص عليه في الحديث، كل ده من حديث اسماء ام كلثوم. ثالثا ان يقرن مع بعضها، يعني يضاف الى بعض هذه الغسلات ستر او ما يقوم مقامه في التنظيف، يعني في احدى هذه الغسلات يضيف للميه حاجه زي الصابون، حاجة للتنظيف مثل الصابون. رابعا ان يخلط مع اخر غسلة منها شيء من الطيب، شيء من الطيب، عطر يعني،
والكافور أولى. في رابعا ليه يأتي أول استثناء، رابعا ليه يأتي أول استثناء، يستثنى من ذلك إيه؟ يستثنى من ذلك من مات محرما، من مات محرما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: لا تطيبوه، لا تطيبوه، أي لا تجعلوا في غسلاته طيبا. طب هذا رابعا. خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا، إن كانت امرأة تفك ضفائر الشعر وتغسل جيدا. سادسا: تسريح شعره. سابعا: جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. الضفائر دي تعمل ثلاث ضفائر وتترمي وراء ظهرها وراءها. ثامنا: البدء بميامينه ومواضع الوضوء منه، يبقى يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء. تاسعا: هذه الأشياء التسعة باستثناء المحرم، فالمحرم في حديث الملبي، كل هذه الأشياء التسعة وردة في حديث أم كلثوم، ونكمل هذا إن شاء الله المرة القادمة. الدرس غيرناه بدل ما كان بالمغرب والعشاء فهو قبل المغرب بساعة، قبل المغرب بساعة، عشان الشيخ يدي بين المغرب والعشاء إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.
نعم.
إيه؟ قبل المغرب بساعة بقى، لو المغرب على 7:30 يبقى 6:30، لو أقدم هتقدم أنت يعني، خليك إيه ساعة بقى، الساعة اتقدمت اتأخرت يبقى أنت ماشي بساعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الشيخ تقريبا بيعتذر، يعني اللي جالس ينتظر ولن يأتي بإذن الله، فاحنا نكمل كتاب أحكام الجنائز ما تيسر يعني إلى أذان العشاء إن شاء الله. الميعاد إيه؟ آه مجيش إيه؟ احنا كنا نعيد الدرس المرة الثالثة. طيب، نقول الفصل الرابع وهو صفة الغسل. صفة الغسل كما أوردها الشيخ ناصر اعتمادا على ما صح من حديث أم كلثوم وزينب، وما صح من حديث الرجل الذي وقع عن ناقته وهو محرم، وما صح
من حديث التوصيل هو نفسه صلى الله عليه وسلم، كل هذا اجتمع منه الأمور التي تبين صفة هذا الوصف، فنوردها كما وردت في الأحاديث، ثم بعد ذلك نتكلم على ما قال الفقهاء على هذه الأشياء إن شاء الله. يقول: ويراعى في غسله الأمور الآتية. أولا، غسله ثلاثا، أي تغسيله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، يعني ثلاثة أو أكثر من ثلاثة على حسب ما يتراءى لهم. ثانيا، أن تكون الغسلات وترا، يبقى إذا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، المهم هي إيه؟ وتر. ثالثا، أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف. السدر دي مادة بتستخدم في التنظيف، كانت معروفة عندهم، وهي اليوم تمثل بمثل الصابون، فممكن يخلط مع واحدة من هذه الغسلات يحط عليها صابون في أثناء تغسيله للميت. رابعا، أن يخلط مع آخر غسلة منها شيئا من طيب، يخلط مع طيب، والكافور أولى، يعني يخلط طيب عطر يعني، وإذا وضع الكافور يبقى إيه؟ فعل السنة. خامسا، إيه؟ مش عارف بصراحة الكافور ده، أنا عارف إن هو مادة معطرة بس معرفش اليوم الكافور عبارة عن إيه. خامسا، نقض الضفائر وغسلها جيدا، نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا، زي المرأة الجنوب يعني، زي المرأة الحائض يعني، زي المرأة الحائض. سادسا، تسريح شعره. سابعا، جعله ثلاث ضفائر للمرأة، يعني إن كانت مرأة يعمله على هيئة ثلاث ضفائر وإلقاؤه خلفها ويخلي شعر المرأة وراء. ثامنا، البدء بميامينه ومواضع الوضوء منه، يبقى كأنه يوضئه أولا، أول ما يبدأ كأنه يوضئ هذا الميت. تاسعا، أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني، وقد مر ما استثني من ذلك من جواز غسل الرجل لامرأته كما هو مذهب الجمهور، أو غسل المرأة لزوجها كما هو مذهب الجماهير وحكى عليه بعضهم الإجماع. يقول: والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. يبقى غسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا، وده يدل على اولا ويدل على كام؟ على ثانيا ايضا، لان خمسا ثلاثا او خمسا او سبعا، والف اولا كده، والف ثانيا ان يكون وترا. ثم قال: او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. يبقى ده يدل على ما قاله ايضا في أولا، أن يغسلنها ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون. قالت: قلت وترا. قال: نعم. فهم بقى ثم عطية من قولي ثلاثا او خمسا او سبعا انها وتر، فقالت وترا، قال نعم. يبقى اذا عدد مرات الغسل تكون ايه؟ تكون وتر، تبدأ من ثلاثة فاكثر على حسب ما يرى، على حسب ما يرى له. قال نعم. واجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور، واجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور. فإذا فرغتن، يعني إذا انتهيتن من هذا، فآذينني، يعني أعلموني. يعني فلما فرغنا آذنا، فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوه، الحق المراد بها هنا إزاره، الإزار، الإزار. فقال أشعرنها إياه، أشعرنها، الإشعار، الشعار، في الشعار وفي الدثار. الشعار هو الملابس التي تلاصق الجسد مباشرة، يعني أول ملابس تلامس الجسد تسمى شعارا. أشعرنها إياه، يعني اجعلوا ده أول حاجة تلفوها فيه، تعني إيزاره صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية نقضناه ثم غسلناه، نقضناه ثم غسلناه. فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، وألقيناها خلفها، وألقيناها خلفها. قالت ها، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، وألقيناها خلفه. طبعا في زيادات في النص، لكن اللي بنركز عليه هو ما اللي هو الخطوات اللي احنا قلناها. وألقيناها خلفه. قالت وقال لنا ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. طبعا في جمع كبير أخرجه، بس احنا نقول الترمذي عشان نقول كلام وراء. والترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. طبعا خذوا بالكم لما نقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وأحمد، لأن الحديث لو أنت رجعت البخاري هتلاقي جزء منه، لكن بقية هؤلاء زادوا زيادات في وسط الحديث، يعني مجموع هؤلاء يديك الحديث اللي احنا مليناه من النص. لكن لو رجعت البخاري، رجعت البخاري وحده أو للترمذي وحده، لن تجد الرواية كاملة بهذه الطريقة، إنما هذه الرواية هي مجموع رواية البخاري والزيادات الأخرى من مسلم والنسائي وأبو داود وغيره. يلقن ما قدام شج الأجنبي ده أبوها. أجنبي عن المتوفاة ولا؟ نعم هو الرجل لا حرج عليه أن يعلم النساء كيف يغسلن المرأة، لا حرج في هذا، ما أفضل أن هو يقوم بهذا. خارج المكان يعني ايه خارج المكان؟ لا يكون معاهم بعيد فايدة بقى. انت هتفتح هنا مشكلة جامدة. لا الاصل ان النساء لا يغسلنها الا نساء والرجال لا يغسلهم الا رجال، والاستثناء ورد في حق الزوج والزوجة. الاجانب هنفتح باب احنا ما لا داعي لفتحه اساسا، لكن ان وجد عند الضرورة الضرورة القصوى يعني هيسقط يعني الفرض لن يقوم به احد الا بهذا الرجل لهذه المرأة، طبعا هيغض بصره ويتلاشى ان يمس عورتها، وكذلك بالعكس ان كان في هذه الحالة هيسقط الفرض، قصدي لن يقوم الفرض يعني لن يقوم احد باداء فريضة تغسيل هذا الميت، لان انتم تعلمون ان تغسيل الميت ايه واجب او فرض يعني عن كفاية. فاذا كان عدم تغسيل الرجل او العكس تغسيل المرأة للاجنبي او الاجنبية هيؤدي الى ان هذا الميت المتوفى لا يغسله احد او لا يغسلها احد، ففي هذه الحالة يراعى الضرورة لاقامة هذا الفرض يعني. هيأتي كل هذا ان شاء الله الضغط على احنا، بس الاول بنقول الوارد في الاحاديث، وبعدين بعد كده هتسمعوا تفريعات كثيرة للفقهاء في هذه المسألة. بس احنا ننتهي من باب النصوص وما يؤخذ منه مباشرة، وبعدين نرجع بالتفصيل باذن الله على هذه الامور فيما اختلف فيه اهل العلم في هذه المسائل. يعني ده كأن انت عايز تغسل غسلا على السنة دون أن تترك شيئا، بعد ذلك يظهر تفريعات الفقهاء في هذه المسألة. نعم طيب ما هو قال الكلام ده في تغسيل ابنتي، أصل الحديث أصل كتاب الغسل هو ما ورد في طريق التغسيل ابنتي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في حديث الرجل الذي سقط عن ناقته، وما ورد في طريق التغسيل هو صلى الله عليه وسلم، دي الاحاديث الثلاثة العمدة في هذه الطريقة. في طريق التغسيل ابنتي هو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي هو امرهن ان يجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور اللي هو الطيب يعني، بل امرهن ان يجعلن في احدهن سدر، السدر اللي هو زي الصابون، فده كله طيب. المرأة منهية ان هي تتطيب وهي حية، لكن وهي ميتة ما يعني، لو الجنازة مرت بأي حد وشم ريحة الطيب هيشتهي ايه؟ لميتة لا يشتهي شيء، ففيش ما يخاف منه. نحن قلنا بقى نعم الاصل ما دام يوجد للرجال رجل يبقى هو يغسل، وللنساء امراه يبقى هي تغسل خروجا من الخلاف. لكن افترض انه ما فيش الا الرجال، يعني في امراه ما فيش الا الرجال، يبقى يقدم محارمها، فان لم يوجد المحارم فيقدم الاجانب. لكن مش من الاصل كده ان المرأة ماتت يجي اخوها يغسلها مثلا او يجي ابنها يغسلها مثلا، ليس هذا هو الاصل. الاصل ان يغسلها امرأة، فان لم يوجد فزوجها، فان لم يوجد في هذه الحالة من محارمها، فان لم يوجد في هذه الحالة احد من محارمها ويؤدي ذلك إلى فساد الجثة أو إلى تأخيرها تأخرا يضر بها، يعني يؤدي إلى أن تتحلل أو يشق على أهل بيتها، وفي هذه الحالة يغسلها من هو أجنبي عنها مع مراعاة الحدود الشرعية، كالطبيب بالضبط حينما يمارس هذا مع مراعاة الحدود الشرعية. طيب، يبقى إذن ده يدل إلى تاسعا في رابعا في استثناء قلناه اللي هو موضوع أن يخلط إحدى الغسلات بالكافور، قلنا هذا في استثناء كما سوف يأتي، وقلنا في تاسعا في استثناء في مسألة تغسيل الرجل وتغسيل المرأة. عاشرا، أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده، يعني هو بيستخدم ما يلمس الجسد بيده مباشرة، بل يكون واضعا في يده خرقة يستخدمها في هذا الأمر تحت ساتر، يعني يكون برضو هو رغم ان الميت قد جرد من ثيابه الا ان هو برضو يكون مستور، والذي مستور موضوع عليه ستار، يعني موضوع عليه ما يستره. وهو يغسل من اسفل ذلك بخرقة ولا يباشر ذلك مباشرة. يقول ان يغسل بخرقة او نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه صلى الله عليه وسلم، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم. وفي الحقيقة ظاهر الأحاديث خصوصا ظاهر حديث زينب وأم كلثوم وغسلناها وطريقة تمشيط الشعر وفك الضفائر وما ذلك، ظاهر الحديث أو المتبادر من الحديث أنه يجرد، وده اللي عليه فعل المسلمون أجمعون، يعني ده لم يتصور فيه خلاف قط، لكن هو لمراعاة أن يكون كل شيء مستند إلى السنة فهو يأتي بهذا. فلذلك السيدة عائشة تتكلم كأنها قضية مسلم بها أن الموتى يجردون من ثيابهم حال التغسيل، ودي مسألة بديهية لم يختلف فيها أحد، أن نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوا وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسله إلا نساؤه. الحديث طبعا مر التخريج، الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وابن الجرود والحاكم وغيرهم. الحديث أورده الشيخ عشان مسألتين، مسألة التغسيل أن يكون بخرقة والتغفير يكون من تحت السياسة ويكون من تحت السياسة. هو استدل على مسألة الخرقة وعلى مسألة من تحت السياق بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم يدلكون القميص تدليكا ويصبون الماء ويصبون الماء. لكن لو أنت نظرت في حديث زينب أو أم كلثوم رغم أنه حديث تعليم يعني يعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة إلا أنك لا تجد إشارة لمسألة الخرقة من عدمها وكذلك لا تجد إشارة لمسألة الستر من عدمها. والاستدلال على هذين الأمرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استدلال في غير موضعه لأنه واضح من الأصل أن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عائشة تقول اختلفوا هل نجرد كما نجرد موتانا فحدث ما حدث أن هذه خاصية لرسول صلى الله عليه وسلم أن غسلوه عليه قميص صلى الله عليه وسلم. فده الوضع الطبيعي لما يغسلوه عليه القميص يبقى كأن في خرقة. لكن القصة نفسها والهيئة نفسها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن منين احنا نجيب الستر ان الميت يكون مستورا ومنين نتكلم على مسألة الخرقة؟ الامر سهل. مسألة الخرقة هذه لمراعاة مسألة معينة وهي عدم مماسة العورة. فحينئذ يجب استخدام هذه الخرقة حتى لا تمس عورة الرجل او عورة المرأة، المرأة للمرأة او الرجل للرجل او العكس على ما قلنا من التفصيل. يعني ده موضع استخدام الخرقة الذي هو واجب فيها حينما يأتي على العورة فهنا لا يلمسها مباشرة انما يلمسها بحائل. يبقى ده ادلته عموم الأدلة اللي تنهى عن النظر إلى العورة وعموم الأدلة اللي تنهى عن ممارسة العورة. طبعا معلوم مدام في نهي عن النظر إلى العورة طبعا حتى لو لم تأتي أدلة هيكون بديهي في نهي عن إيه؟ عن ممارسة العورة. لا تصور أن الشرع ينهاك عن أن تنظر إلى العورة وبعدين يبيح لك أن تلمسها. ده شيء فضلا عن هو مخالف للدليل مخالف لدلالة الكلام اللي هو مفهوم الأولى اللي بيسموه يعني مفهوم الأولى. فإذا استخدام الخرقة هو لا يحتاج إلى نص معين في المسألة إنما فيه تفصيل. نقول الخرقة تجب حينما يأتي على عورة الإنسان الذي يغسل والدليل هو عدم الجواز النظر إلى العورة أو لمس العورة. أما كونه مستورا فهذا أمر معلوم طبعا لا يحل ترك أي جثة كانت لرجل مسلم أو لكافر أن تترك من غير أن تستر. يعني ستر العورات هذا أمر واجب وليس جائز إنما هو واجب. فحينما يستر الميت بشيء فإنما هذا لموضع الأدلة العامة من أنه لا يجوز تركه هكذا تظهر عورته خصوصا لو كانت امرأة فإذا الأمرين دول اللي هم في عاشرا دول ثابتين من أدلة أخرى تتعين الخرقة حين ومست العورة والستر أيضا يتعين لعدم جواز ترك أي جثة لإنسان مسلم أو لغير مسلم إلا وأن تستر. لأن النهي عن المنكر عام سواء المنكر هذا يقوم به مكلف أو يقوم به غير مكلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. ده كلام دقيق جدا لان ده ارشدنا الى ايه؟ الى ان احنا نغير المنكر، سواء المنكر ده بيعمله مكلف او غير مكلف. يعني لو لقينا مجنون ماشي باديا لعورته يبقى احنا لازم نخليه يستر عورته، مش لازم معناه ان احنا نضربه. يعني ان استطعنا ان احنا نخليه يستر عورته او احنا نستر له عورته فلنفعل. كذلك الميت البادي لعورته هذا منكر، ينبغي عليك ان تزيله بان تغطي عورته. يبقى اذا ازاله المنكر مش مرتبط بكون فاعله مكلف او غير مكلف، انما مرتبط بوجود هذا المنكر، مرتبط بوجود هذا المنكر. فلذلك الميت انا اغطيه رغم انه مش مكلف، الا ان انا مكلف بان انا الا ادع منكرا الا غيرته. ان استطعت باليد كمثل في حالة الميت ان اغطيه، او ان لم يستطع الانسان فليدل على درجات انكار المنكر. طيب يقول 11 واستثنى مما ذكر في رابعا، اللي هو رابعا قال ايه ان يخلط مع اخره اخر غسل منها شيء من الطيب، يستثنى من ذلك المحرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشيخان، في حديث الرجل الذي وقصته ناقته في حديث حجة الوداع، فقال فيما قال صلى الله عليه وسلم ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثاني عشر يعني حاجة الاثناشر، ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا اللي هو الدرس اللي فات كله، الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز. الأصل الجواز لمن؟ للزوجين مش لأي أحد. الأصل الزواج الجواز للزوجين. ثالث عشر أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، يتولى الغسل أعرف الناس أو أعلم الناس بهذه السنة. مش بمعنى أعلم الناس يا أخوانا اللي هو زي مسألة الإمامة، يعني لازم يكون أعلمهم بمعنى أعلمهم، لا، بمعنى أن يتولى هذه السنة من هو عارف بها، من هو عارف بها. العارف أو العالم بها أولى من غيره طبعا، لأن أنت كل ما تكون عالم كل ما تعرف تحل المشاكل، ابتداء من أنت تغسله تغسيل لا مشاكل فيه، وانتهاء بأن أنت يحصل لك مشكلة في أثناء ما تغسله، انقطعت الماء مثلا، انقطع الماء فهل هتطبق عليه ما يطبق على الأحياء مثلا من مسألة الموالاة، ان انت لا يجوز ان تطيل الفصل في الغسلة الواحدة، يعني غسلت له اعضاءه باقي بقيت جسدي وبعدين تأخر الماء، هل تعيد الغسل مرة ثانية ام لا تعيد الماء؟ انت تغسله ثم في اثناء هذه الغسلة خرج منه شيء، فهل ده يعتبر مبطل لهذه الغسلة او لا يعتبر مبطل؟ كل هذه الاشياء سوف تأتي، لكن لما يكون انسان اللي بيقوم اعلم بهذه الاشياء اولى طبعا من انسان لا يعلم هذه الاشياء وهكذا. لكن ليس معنى قوله ان يتولى الغسل من هو اعلم بسنة الغسل من غيره بمعنى ان هو الواجب تقديمه، لا، يعني الحرص على ان السنة تؤدى. أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كما ذكرنا من كونهم أهل علم وفضل وأعلم بسنة الغسل، فقد قال علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، فلم أرى شيئا، يعني قاعد يبص ما يرى من الميت من تغير اللون أو تغير الشكل أو أشياء، يقول فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. ولمن تولى غسل الميت، يقول في آخر هذا الكلام: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، يقول لك لكن وشه مزرف بطريقة خوف، أو لكان عظم متكلبش بعضه، يعني أصل الناس في نقل الأخبار على حسب ما يعتقدون إلا من رحم ربي، يعني ممكن الخبر هو حادثة واحدة وينقل على حسب الاعتقاد فيوحي بأشياء أخرى، ممكن نفس الحادثة ينقل واحد تاني بمعنى آخر، هي نفس الحادثة واحدة لكن هو ينقلها على جهة الطعن، وممكن واحد ينقلها على غير جهة الطعن، والأولى أن تستر على ما تراه. ليه؟ لأني لا علاقة بين كون هذا الرجل محسنا أم مسيئا وبين كون جسده كان على هيئة كذا أو كان على هيئة كذا حين موته، لأن من المعلوم أن من المسلمين من يموت شهيدا وهو من أعلى الدرجات، والشهيد هذا قد يموت ولا يجد في جسده قطعة سليمة أساسا كما هو معلوم، أو لا يجد في جسده قطعة تشبه لحم بني آدم مما حدث فيه، فلا علاقة بين شكل الميت في حال وفاته وبين كونه كان محسنا أم كان مسيئا. وإلا لو دخلنا في مسائل الألوان والأشكال هيؤدي بنا إلى أن احنا نخرج عن الحد الشرعي في هذا الأمر. هذا غيب، هذا غيب حجبه الله عز وجل. فبما أن الناس بيعتقدوا في الكلام ده، بيعتقدوا أن لهذا دلالة على كونه كان محسنا أم مسيئا، يبقى ده مما يقرأ، يبقى من الستر على المسلم أن تستر عليه، أن تستر عليه. هو صحيح لا يدل على كراهة في الشرع، لكن الناس يفهمونها على أنها علامة سوء، فإن ذهبت أنت تحكي هذا كنت مسيئا إلى هذا الميت. طبعا إن كان مسلما يبقى لا يجوز الإساءة له، لا يجوز الإساءة له بحال. لا، وش منور أو غير منور ده لا علاقة له بكونه حسن الخاتمة أو سيء الخاتمة، ده لا علاقة له بهذا. طبعا لا نتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر. شم رائحي؟ معرفش الله، لا نعرف عرفه. لا، العرق والحاجات دي والروائح والحاجات دي لا تدل على كون الميت محسنا او غير محسن، ولاش علاقه بهذا الامر خالص. لا يا لا. السماء نعم لا يدل كونه مبتسما هذا احنا في بعض الناس نعم كونه مبتسما او غير مبتسم هذا لا يدل على هذا لا يدل على هذا. يقول ولمن تولى غسله اجر عظيم بشرطين اثنين الاول ان يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه وقلنا ليه او لما يستدل به الشيخ من قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة هذا الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح قضي في احاديث الدراية بقوله اسناده قوي اسناد هذا الحديث قوي. والشرط الثاني ان يبتغي بذلك وجه الله لبيغسل يعني ان يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من امور الدنيا. طبعا القائم بتغسيل الميت له ثواب له ثواب ان هو قد قام وادى ما على الأمة من فريضة في هذا التغسيل لأن التغسيل فرض على الكفاية أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا. طبعا ده أصل أساسا كون العبد يبتغي بعمله هذا وجه الله هذا أصل من الأصول في كل أعماله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أحسنه أو أصوبه وأخلصه. الفضيل يقول أصوبه يعني ما كان موافقا للكتاب والسنة وأخلصه ما كان خالصا لوجهه الكريم أي لم يشرك فيه أحدا أي لم يرائي فيه. ده أصل في كل أعمال. طيب يقول ويستحب لمن غسله ان يغتسل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا لذل فين ها يوم الأجل طب فين بيد من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. والإشكال في الحديث هو الأمر بتغسيل الميت الأمر بالتغسيل بالغسل من تغسيل الميت والأمر بالوضوء من حمل الميت والخروج من هذا الإشكال طريقين. الطريق الأول أن هذا الحديث ضعيف الشيخ مصححه في أحكام الجنائز لكن في الحقيقة هذا الحديث معلول وإن شاء الله المرة القادمة نملي عليكم ما علة هذا الحديث. فالحديث هذا معلول، هذه طريقة. أو الطريقة الأخرى على افتراض صحة هذا الحديث، فقد ورد في الحديث الآخر ما يدل على كون هذا الأمر للندب وليس للوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لو افترض مع فرض صحة الحديث اللي هو في قول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، نقول بأن الصارف له هو ما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. في الحقيقة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن حسبكم أن تغسلوا أيديكم، عموم هذا يدل على أن الذي قام بالتغسيل والذي قام بالحمل يكفيه أن يغسل يده، يكفيه غسل يده. عموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن حسبكم أن تغسلوا أيديكم يدل على أن الذي قام بالتغسيل والذي قام بالحمل ليس عليه إلا أن يغسل يده، وبذلك يكون الأمر الذي ورد في الحديث الأول خرج عن ظاهره من الوجوب إلى غيره. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس. طيب عشان ننتهي بس من الباب، يقول: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، وهذا قد انتهينا منه سابقا صح، ولو اتفق أنه كان جنبا، عشان حديث حنظلة طبعا، ولو اتفق انه كان جنبا. الشهيد مر بنا ولو كان جنبا لحديث حنظلة. في حديث حنظلة يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صاحبكم تغسله الملائكة. ده اخر ما اورده الشيخ من كلام في صفة تغسيل الميت طبقا لما ورد في الاحاديث. يبقى ان احنا المره الجايه نستعرض هذا الكلام مع تفصيل ما قاله اهل العلم من بعض الامور التي قد تقابل الانسان اثناء التغسيل، او من بعض امور اخرى تلحق بهذا من كون هذا واجب او كون هذا مندوب او كون هذا يمكن تركه الى اخر هذه الاشياء. نعم. المسلم طب احنا قلنا حل كده، اسأل الاخوة مثل حضرين، هو اسمش غسل الكافر؟ مش احنا مرة بنا مين بيقول بجواز تغسيل الكافر؟ مين من الفقهاء؟ الشافعي والجمهور يقول ايه؟ يقول بان الذي يغسل هو ميت المسلمين فقط، والادلة مع الجمهور، لكن هذا في شق، والدفن في شق اخر. اما الدفن فيجب لجميع الموتى مسلما كان او كافرا للادلة التي مرت من قبل. في المسجد. نعم هو النجاسة دي بقى باب الطهارة، ما فيش نجاسة الياس. فإن حسبكم يعني يكفيكم، ما قالش يجب عليكم، قال يكفيك يعني يكفيك أن تفعل كذا، لم يقل يجب عليك أن تفعل كذا. نعم المرأة ده في الجنوب لكن في الحائض تنقض بصائرها. نعم الايه الوضوء في الحمل. ماذا ده ايه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. الاثنين صرفهم عموم قول صلى الله عليه وسلم فان حسبكم ان تغسلوا ايديكم، ده لفظ عام يعم هذا وعم هذا، ما حدش يقول فان حسبكم ان تغسلوا ايديكم يقصد اللي بيغسل بس. الايه سنن الفطره هياتي ان شاء الله حمد. يقول هنجيب بس عن بعض أسئلة سريعة إن شاء الله. لي صديق توفي والده وترك لهم 3 مصادر من المال، أولها المعاش الحكومي، ثانيا نقابة المعلمين، ثالثا نقابة التطبيقيين، ونريد أن نعلم الحكم الشرعي في هذه المصادر لأن الأمر مختلط علينا ولا نعلمه أيها حلال وأيها حرام. المصادر الثلاثة دي حلال ما فيش أي إشكال، هذه المصادر الثلاثة لا أعلم في حد علمي، لا أعلم أن هناك شبهة في أي من هذه المصادر، لا مال المعاشات بتاع الحكومة أو مال الحكومة كله، مش إن أنت تستحله إن أنت تقبضه بحلال يعني، أو النقابات، فلا أعلم في هذا شبهة ولا في هذا شبهة. ثانيا الأم تصر على الذهاب إلى المقابر وتأخذ معها المأكل والمشرب، وأيضا تقوم بالمبيت هناك في بعض الأحيان، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل لها أن تذهب إلى هناك تحت قيود شرعية مع العلم أنها كبيرة في السن؟ طبعا الزيارة الشرعية للنساء إن هم سواء النساء او الرجال يذهبن في الحدود الشرعية، يعني تذهب غير متبرجة ولا تحدث وطما او شقا للجيوب او لا تحدث ما يحدث الناس مما يدل على التسخط على القدر، فان التزمت بحدود الشرع في ذهابها او هو الرجل التزم بحدود الشرع في ذهابه الى المقابر كان هذا من الأمور الحسنة، ولا حرج على النساء البتة، حتى لا يصح أن نكون مكروه في حقهن زيارة القبور كما سوف يأتي، يعني مفيش حرج على النساء. السيدة عائشة نفسها كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل ماذا أقول إذا زرت قبر أخي عبد الرحمن، فقال لها قولي كذا، اللي هو دعاء زيارة القبور، إلى غير ذلك من الأدلة التي تثبت مشروعية زيارة القبور كما سوف يأتي إن شاء الله. لا ما ده مش جائز، ما المبيت والأكل والشرب ده هيدخلها ولا شك في مخالفات، يعني المبيت ده شيء مستبشع جدا، يعني الإنسان بيحمل نفسه ما لا طاقة له به، وبعد كده يقول لك بقى دور لنا على أخ بير قرآن هي شافت مش عارف ايه بالليل وهو شاف ايه بالليل، وخش في امر هو قد جلبه على نفسه. كثيرا ما ادخل المسجد في اوقات يكره فيها الصلاة فاتحير هل اصلي ركعتين ام لا، فما هو الحكم هنا؟ والله لو انت بتقول بان صلاة تحية المسجد تأخذ برأي الشوكاني وما احسب هذا الرأي صحيح، طبعا رأي الشوكاني ده ومن وافقه غير صحيح من ان تحية المسجد واجبة، لكن على كل ان كنت تذهب الى هذا الرأي ودخلت في اوقات الكراهة فحتم عليك ان تصلي ان تصلي. اما ان كنت تأخذ بمذهب الجمهور وهو الصحيح الحديث الثلاثة الذين تخلفوا في غزو التبوك طويل اللي قلناه قبل ذلك، فاذا دخلت في اوقات الكراهة فالاولى لك ان تجلس. لكن نفترض ان رجل صلى، لا ننكر عليه لا ننكر عليه، لان الصحيح في مسألة الصلاة في أوقات الكراهة ومذهب الشافعي من أن كل صلاة ذات سبب فإنها تصح في أوقات الكراهة. ما المنهي عنه؟ المنهي عنه أن تتحرى الصلاة في أوقات الكراهة، تحري الصلاة عند حمل تعتبر سبب. نحن قلت إن صليت لم ننكر عليه، وخلاص يما هو على القول بالندب يخش فيجلس فلم يقع في المحظور. يبقى هو عند كل العلماء هذا الرجل مسيء ولا غير مسيء؟ غير مسيء، بس يبقى كده خرج من الخلاف او لا يجلس او لا يجلس يفضل واقف ما يعودش يعني. لعن الله ظهورتك وهيأتي ان صح الحديث حياة كلام اهل العلم، لان هذه فيها المبالغة او حديث ثلاثة اللي هو الثلاثة الذين تخلفوا اللي هو بوض عليه النسائي باب ما يدل على ان صلاة تحية المسجد ليست بواجب او ليست بفريضة. الرجل بيحكي في اول القصة، أول قصة ساعة أن دخل يقول ما عنده من الأعذار حينما رجع صلى الله عليه وسلم من غزو تبوك، يقول الراوي فدخلت فجلست. فهنا الاحتجاج لأهل العلم برواية الشيخين اللي هو دخل فجلس ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي. وحينما نزلت توبته في آخر القصة يقول فدخلت فجلست، نفس الكلام دخل فجلس ولم ينكر عليه هذا ولا هذا صلى الله عليه وسلم. نعم إليه؟ لا يوم الجمعة على حاجة تانية، يوم الجمعة نتكلم على يوم الجمعة، نتكلم على عموم دخول المسجد في أوقات الكراهة. ويوم الجمعة مفيش وقت كراهة، في وقت الظهر مفيش وقت كراهة أساسا، فبالتالي كلامنا على تحية المسجد ده مش لا علاقة له بصلاة الجمعة، لا علاقة له بدخول المسجد والإمام يخطب. ده تكلمنا عليه قبل ذلك بأن ده خاص بصلاة الجمعة أو خاص بيوم الجمعة، أنك لا يمكنك أن تجلس إلا بعد أن تركع ركعتين. حتى لو جلست وتفكرت لوجب عليك أن تقوم فتركع، والدليل إحنا قلناه في غير صلاة الجمعة. فخلاص بقى فليجلس بأمر الوجوب وردت قليلة تصرفه. نعم يجلس يصلي، نعم لأنه يعتبر خرج برا المسجد. ما هو الحديث الدال على جواز غسل الرجل لزوجته؟ غسل الرجل لزوجته ده في الحديث المرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنك لو مت لغسلتك أو لهيأتك. فده يدل على أن الرجل يغسل زوجته والزوجة لزوجها والزوجة لزوجها، هذا حكوا فيه الإجماع، حكوا فيه الإجماع وحكوا فيه أثر أسماء وأثر زوجة أبي موسى الأشعري وغيره، ولا يوجد ما يمنع، بل من حيث الزوجة لزوجها أيسر في الاستدلال أو أقل في الخلاف من حال الزوج لزوجها. فين الضرورة؟ وين الضرورة؟ لو مت لغسلتك. لا، مفيش ما يدل على الضرورة، مفيش ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل عائشة عشان الضرورة، يعني كأنه بيقول لها لو مت وما لناش حد خالص من النساء أو ما نغسلك. طبعا ده محذوف كبير جدا، لا يدل عليه ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنه يقول نظرك إن مت فغسلتك، اللي يضرك ان انت تموتي قبلي فاغسلك، هذه كرامة لك. فهذا يدل على ان الامر مش مربوط بضرورة او بغير ضرورة. قولوا قولي هذا، استغفر الله.